لأن يصبغ الله نعمة الصبر وعزاء الأفراد الأسرة جميعا، ومن أجل أن يعطينا الله نحن جميعا نعمة الاستعداد. أما إنجيل هذا الصباح المبارك أيها الأعزاء، فكما سمعنا هو آيات من الإصحاح 25 من إنجيل معلمنا متى الإنجيلي البشير، واللي فيه بيكلم معلمنا متى عن هذا المثل العظيم اللي اداه السيد المسيح له المجد عن 10 عذارة، 5 منهن كن حكيمات و5 جاهلات. ورمز السيد المسيح له المجد في هذا المثل للحكيمات برمز مهم، ان انيتهن كانت مملوءة بالزيت، بينما الجاهلات افتقرنا لهذا الزيت. والزيت زي ما فسره لنا ابائنا معلمينا اللي فسروا الكتاب المقدس، قالوا انه هو رمز للعمل الصالح ورمز العمل الروح القدس في النفس البشرية. فالنفس البشرية المستعدة، النفس البشرية المستيقظة الواعية اللي واخده بالها من نفسها للقاء العريس في أي لحظة، هي نفس مملوء إناءها. الإناء مقصود به طبعا هنا هو الإنسان الداخلي أو العمل الداخلي الغير الظاهر، مملوء بالزيت أي بعمل الروح القدس. والعكس بالعكس صحيح، الإنسان غير المستعد، الإنسان المتهاون، ده إنسان فارغ من عمل الروح القدس ولا يشعر بوجود عمل الله داخله. والنهاردة وإحنا بنقرأ هذا الفصل الإنجيلي، الكنيسة بتقدم لنا في السمكسار نموذجين ينطبق عليهم هما الاثنين هذا الكلام بكل قوة. القصة الأولى أو العيد الأول، التذكار الأول اللي إحنا بنحتفل به النهاردة، القديسة مارينا الراهبة، وهي غير القديسة الشهيدة مارينا اللي استشهدت في القرن الرابع الميلادي واللي الكف بتاعها موجود في حارة الروم والناس بتروح تزوره وتاخد منه بركة. لكن صاحبة القصة النهاردة أو العيد النهاردة رهبة تانية كانت اسمها مارينا زي ما سمعنا في السنكسار، وتخفت في زي الرجال وراحت عاشت في الدير زي ما سمعنا القصة كلنا عارفينها وحفظينها، واتهموها اتهام بطال وفضلت صبرة وما تدفعش عن نفسها لمدة 33 سنة، منهم 30 سنة برا باب الدير ومنها 30 سنة جوه الدير، وهي بتجاهد ورفضت ان هي تعلن عن نفسها وعن حقيقتها، رغم ان الموضوع كان هيبقى سهل جدا وبسيط جدا بالنسبة لها، بكلمة واحدة تعلن عن نفسها ان هي امرأة مش رجل، وبالتالي ينتفي عنها التهمة البشعة الشنيعة دي وتعيش حياتها عادي جدا، محدش هيقدر يلومها، هي بتدافع عن نفسها، ما هياش بتتهم حد ولا بتقلل من قيمة حد ولا بتنسب جهالة لحد، هي بس بتبرق صحتها. ولكن حتى ده استنكرته على نفسها، حست ان ده شيء كتير عليها ان هي تعيش بريئة، تعيش من غير ما حد يقدم لها مهانة او تهمة، وبالتالي رضيت واحتملت الألم والاتهام 33 سنة وهي صامتة. وبالتالي كان كل يوم بيعدي عليها إناءها الداخلي يمتلئ زيت أكتر ويضيء إناءها الداخلي بعمل الروح القدس أكتر. وبالتالي في النهاية لما انسكبت الكرورة، لما أكملت أيام جهدها وماتت أو اتنيحت زي ما بنحتفل النهاردة بتذكرها، الكرورة دي فاح منها الطيب اللي كانت بتحوشه لمدة 33 سنة، وتمجد الله على أيديها وصنع أو ظهر من جسدها آيات وعجائب كثيرة. يا ترى في جيلنا ده حد يقدر يحتمل مثل هذا الأمر؟ يا ترى في جيلنا ده لو واحد نسب لي كلمة مهانة هقدر احتملها؟ لو حد نسب لي تهمة أنا ما عملتهاش هقدر احتملها؟ يمكن واحد يرد علي ويقول لي دي قامات عالية ودول رهبان ودول عايشين في الجبال والبراري، لكن احنا هنا في جيلنا ده صعب والامور صعبة والتطبيق صعب. خلينا واقعيين يا ابونا، وبلاش الامور الهيولية دي، بلاش الامور الخيالية دي، خلينا ماشيين على ارض الواقع. اقول له معاك حق، بس تعال نبص للقصة التانية وبعدين تعال نتكلم. القصة التانية رجل عاش قبل 120 سنة تقريبا، ولد وتنيح، او 130 سنة ولد وتنيح من 60 او بالضبط كده 64 سنة، زي النهاردة من 64 سنة، لان تنيح سنة 1951. الرجل ده عاش في زمن كانت الكنيسة فيه بتمر بامور صعبة كتير. يكفي ان اقول لكم ما كانش عندنا مدرسة إكليريكية، ما كانش عندنا مدرسة تعلم الشباب المقبلين على الكهنوت. احنا عارفين ان كنيستنا كنيسة القبطية الأرثوذكسية تفتخر ان هي على ايدين ماري مرقس كاروزنا العظيم ابتدى الكرازة في اسكندرية، واول حاجة بعد ما ابتدى الكرازة اسس حاجة اسمها المدرسة اللاهوتية. يعني المدرسة اللاهوتية يعني مش معقول هيعلم الناس من غير ما يكون عندهم معلمين. ماري مرقس نفسه مش هيقدر يبشر مصر كلها ولا حتى مدينة اسكندرية كلها، لكن لازم يكون في معلمين يتدربوا تحت ايديه. وبالتالي ماري مرقس اسس هذه المدرسة اللي بيها يعلم اللي هيعمله في عمل الكهنوت وفي عمل الخدمة والبشارة والكرازة، مش في وقته بس، وبعده بأجيال كثيرة. وفي هذه المدرسة تخرج قديسين عظماء احنا بنفتخر ان احنا ننتسب ليهم، وكنيستنا تتشرف ان هم كانوا في رئاستها في يوم من الايام، منهم القديس البابا أثناسيوس الرسولي، وكلنا عارفين من هو أثناسيوس الرسولي اللي اتقال عليه في يوم من الايام لولا أثناسيوس لكان العالم كله صار أريوسيا. وكذلك تخرج من المدرسة دي القديس البابا كيريلوس عمود الدين اللي حارب نسطور ورأس المجمع المسكون الثالث في أفسس، وهكذا أباء عظام قديسين كبار حتى اللي فيهم ما خدمش في رتبة البطريركية، عندنا أباء آخرين خدموا في أمور أخرى وعملوا في كرم الكنيسة، زي العلامة ديديموس اللي كان صحيح فاقد حاسة البصر الجسدية، ولكن ربنا أنعم عليه بنعمة البصيرة الروحية. ولما قابله القديس الأنبا أنطونيوس مدحه، قال له أنت إن كنت فقدت نعمة البصر أو الحاسة البصر الجسدية اللي بيشترك فيها كل المخلوقات حتى البهائم، فربنا ميزك بنعمة أكبر وأحسن، وهي نعمة البصيرة الروحية. وصار هذا القديس العلامة ديديموس من أشهر مفسري الكتاب المقدس. وهذا الرجل هو أول واحد اخترع طريقة القراية للذين فقدوا نعمة الإبصار أو البصر. احنا لغاية دلوقتي نعرف ان اللي عمل الحروف البارزة عشان يقروا اخواتنا المكفوفين او اخواتنا الفقدين نعمة البصر بيقولوا عليها طريقة برايل، وفاكرين ان دي الاختراع الراجل عمل اسمه برايل من قرن ولا اتنين ولا اكتر، مش عارف بالضبط امتى، ان ده اول واحد عمل كده. الحقيقة مش كده، الحقيقة ان القديس ديديموس في القرن الثاني والثالث الميلادي، الفترة اللي هو كان عايش فيها، هو اللي اخترع طريقة القراية البارزة عن طريق الخشب. كان يبرم الخشب، كان ايامه ما فيش كرتون طبعا، بحيث ان يبقى فيه لوح خشب عليه أمور بارزة، وبالتالي كل حرف اداله رمز معين وسماها طريقة تشوكشيك باللغة القبطية تشوكشيك. عشان كده احنا لغاية دلوقتي لما امسك حاجة بارزة اقول انا ايه، اتشكيت، مش بنقول كده بالعربي او باللغة العامية بتاعتنا فلان اتشك، ولكن مفيش حاجة في العربي الفصيح في القواميس والمعاجم العربية فيش حاجة اسمها شكة، في حاجة اسمها اوخزة او يعني حد وخز واحد يعني شكه، لكن الشك بالعربي الفصيح يعني واحد بيشك في الإيمان، عنده ريبة، عنده عدم إيمان. لكن الشك اللي احنا بنتكلم عنه بالعربي أو باللغة العامية بتاعتنا لما واحد يمسك إبرة ولا دبوس وتشك ويقول لك أنا تشكيت، دي جاية من الكلمة القطية تشكشيك. التشكشيك يعني الحاجة البارزة دي ألمسها بإيدي الحروف البارزة. ودي اللي اخترعها العلامة ديديموس واحد من أباء كنيستنا العظام. كمان المدرسة دي طلعت واحد زي العلامة أوريجينوس. صحيح احنا بنقولش عليه قديس ولكن هو الكنيسة تستخدم لقب علامة عليه لأنه أيضا كان من أشهر اللي فسروا الكتاب المقدس وأسفار الكتاب المقدس وعرفوا العالم كله بقيمة وأغوار وعظمة الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس. وهكذا المدرسة دي فضلت تعمل وتنتج أباء عظام للكنيسة اللي فيهم خدم في البطريركية وفيهم اللي خدم في الإسقفية وفيهم اللي خدم في الكهنوت وفيهم حتى اللي ما خدش رتبة الكهنوت خالص وعاش ومات علماني، لكن المهم الجميع خدم في الكنيسة وأسرى وعمل حاجات حلوة كتير. ولظروف الاضطهاد وظروف الانشقاق اللي حصل في الكنيسة في القرن الخامس الميلادي تعطلت المدرسة، وقف التعليم المسيحي والتعليم الديني التعليم اللاهوتي في مصر من القرن الخامس الميلادي لغاية نهاية القرن التسعتاشر. تقريبا 14 قرن ما فيش تعليم لاهوتي في مصر، وبالتالي تسربت حاجات كتير ما زلنا يمكن نشعر ببعض أثرها لغاية دلوقتي. لما يجي واحد في الليلة اللي احنا هنستقبلها بعد ساعات قليلة دي بدل ما يقول انا رايح احتفل بليلة عيد العذراء يقول انا رايح مولد العذراء. مولد؟ مولد ايه؟ كلمة مولد دي مش بتاعتنا ومش من تراثنا المسيحي ولا من ايماننا المسيحي. المولد دي يعني بحتفل بمولد واحد، واحنا تراثنا المسيحي كنيسة بتعلمنا ما بنحتفلش بعيد ميلاد القديس ولكن بنحتفل بايه؟ عيد نياحته، عيد استشهاده. الكتاب المقدس بيعلمنا انظروا الى نهاية سيرتهم وتعلموا بيها، ما بنبصش ليوم عيد ميلاده ونعمل له المولد ونقول له شلاه. الكلام ده مش كلامنا المسيحي. شفتوا بقى تسربت علينا لينا حاجات وحشة كتير ازاي مش بتاعتنا بسبب عدم وجود التعليم اللاهوتي. فافتقد الله الكنيسة في القرن نهاية القرن 19 بواحد من بطاركة الكنيسة الغيورين وهو البابا كيريلوس الخامس البابا 112 اللي في عهده أيضا اتبنت كنيستنا الأصلية كنيسة العذراء الزهور دي سنة 1925. البابا كيريلوس الخامس قال مش ممكن تبقى كنيستنا احنا أولاد العظماء دول أثناسيوس وكيريلوس وتوفيلوس وديديموس وأوريجينوس الناس العظام دول وكنيستنا من غير مدرسة لاهوتية لغاية النهاردة نعلم فيها الرعاة. وبالتالي أسس مدرسة للتعليم اللاهوتي أو التعليم الديني المسيحي. فكان أول طالب ينتسب إليها طالب اسمه حبيب جرجس، وده اللي احنا هنحتفل بقى النهاردة بعيده أو بتذكاره. بقول كل المقدمة الطويلة دي عشان خاطر حبيب جرجس. ساعة ما تقدموا للمدرسة اتقدموا 12 طالب، أوراق المدرسة القديمة بتقول لنا كده، قدموا 12 طالب دخلوا المدرسة وشوفوا هيدرسوا ايه، لقوا كله كلام بتاع ربنا وكتاب مقدس وبتاع. قالوا لا احنا نعمل ايه بالشغل ده، ما ينفعناش، احنا عايزين نتعلم لنا صنعة ناكل منها عيش، نجار، حداد، بهيجي، حاجة كده ناكل بيها عيش، انما شغل الكنيسة ده هناكل منه ايه؟ ما ينفعش. مشيوا 9 وبقيوا 3، بقي منهم حبيب جرجس. التلاتة دول 2 منهم بعد ما خلصوا الدراسة على طول اترسموا كهنة، انما شمسنا العظيم بل رئيس شنوستنا العظيم حبيب جرجس قال انا مش عايز اترسم كاهن، انا عايز اكمل في التعليم. ليه؟ اترسم كاهن واخدم كل حاجة. قال ماشي انا هخدم بس هخدم خدمة من نوع اخر، هخدم في الصخر، هنحت في الصخر، هعمل من مفيش. المدرسة ابتدت حاجة بسيطة خالص، هو اللي عمل للمدرسة اسم. كان دايما عنده رأي جميل جدا، يقول مش معقول يبقى العالم، كان في وقته ابتدت الدنيا تتفتح بعد كده 1908 فتحوا الجامعة المصرية وابتدوا يعملوا تخصصات، وكانوا قبلها بشوية جم بتوع الثورة بتوع الحملة الفرنسية جم وعملوا لنا مدرسة للطب ومدرسة للهندسة ومدرسة للحربية، وابتدت المدارس تتوجد في مصر، المدارس مقصود بها الكليات النهاردة يعني. قال مش معقول يبقى في مدرسة للطب ومدرسة للهندسة ومدرسة الحربية ومدرسة للحقوق اللي هي يطلع منها الرجل محامي إلى آخره، وما عندناش مدرسة للاهوت نعلم اللي هيخدمه في أخطر وأهم عمل وهو الكهنوت. قال زي ما لا يمكن بعد ما واحد يدرس مثلا في مدرسة الطب ونقول له اشتغل مهندس، ما ينفعش، لازم عشان يشتغل في الطب لازم يكون دارس طب. ونفس الحكاية ما ينفعش يبقى واحد دارس حقوق مدرسة الحقوق ونقول له روح اشتغل دكتور، ما ينفعش. لا بنقلل من قيمة الدكتور ولا بنقلل من قيمة المحامي، بس الكل حاجة لها تخصص، لها دراستها، لها علمها، لها عمقها. فقال مش معقول يبقى الدولة اهتمت ونشطت وعمل مدارس لكل ده، واللي هيتقدم للكهنوت ما يدرس العلوم اللاهوتية، ما يدرس في مدرسة الكليريكية اللي يتخصص بيها الإنسان ويعرف علوم الكتاب المقدس وعلوم الكنيسة ويتعمق في كل أمر صالح. تفتكروا لما ابتدى حبيب جرجس العمل ده وابتدى ينهض بالمدرسة يوم بعد يوم واشتغل فيها الأول مدرس ثم بقى ناظر المدرسة يعني مدير ليها، كان الطريق ممهد كده وسهل؟ أبدا. وجد حروب شديدة واتهموه زورا باتهامات شديدة وقالوا عليه كلام أشكال والوان، لكن هذا الرجل كان دايما إناء الداخلي مليان بالزيت. ما تنسوش الكلمة اللي تدينا منها من الأول، كان إناء الداخلي مليان بالزيت، إناء الداخلي مليان بعمل الروح القدس، عشان كده يحتمل ويصبر وما يعلقش. قالوا عليه كلام وحش كتير واتهموه اتهامات كتير وحاربوه كتير من الداخل ومن الخارج ومن كل حتة، لكنه كان عينه دايما ركز على حاجة واحدة بس، على ربنا اللي من أجله بيعمل كل هذا العمل وعلى السماء اللي عايز يوصل لها في النهاية. فكان يحتمل ويسكت ويصمت ويعمل بإيجابية وبصمر، وبالتالي من نتيجة عمله وجهاده قدر يطلع أجيال تاني عظيمة للكنيسة. واحد زي المتنيح البابا شنودة الثالث ده واحد من تلاميذ حبيب جرجس، وكان المتنيح البابا شنودة يفتخر في كل لقاء نجيب فيه سيرة حبيب جرجس كان يفتخر ان هو واحد من تلاميذه. شوفوا الكتاب المقدس يقول ايه، من الثمرة تعرف الشجرة. اذا عرفنا ثمرة واحد زي حبيب جرجس ان هو البابا شنودة، يبقى حبيب جرجس هو الاستاذ بتاعه، شكله ايه، رجل عظيم قد ايه، اللي يطلع تلاميذ من تحت ايديه زي البابا شنودة وغيره يبقى ده رجل عظيم قد ايه. عشان كده كان من الطبيعي ان بعد مرور فترة من الزمن زي ما بتعلمنا قوانين الكنيسة اجتمع المجمع المقدس من سنتين واعلن قداسة الارشدياكون حبيب جرجس اللي تنيح من 64 سنة، وصار واحد من قديس الكنيسة، وصارت تبنى على اسمه المذابح والكنائس ويترسم على اسمه أباء كهنة ورهبان وهكذا، لأنه قدم نموذج صالح للنفس المشتاقة للملكوت، النفس اللي بتعمل بالإيجابية في صمت واحتمال بدون ضجيج بدون دعاية ولا بروباغندا، هو يعمل الملكوت، يحتمل ويحتمل الكثير وفي النهاية يقدم الثمر الجميل. عشان كده يستحق النهاردة ان احنا نحتفل بيه، نحتفل بتذكاره العظيم ونحطه زيه زي بقية القديسين في تذكاراتنا، ونقول له مبارك انت يا رب الذي تعطينا كل يوم نماذج حلوة وصالحة نتعلم منها، وما نقولش زي ما قلنا في نهاية القصة بتاعت الراهبة مارينا لا دي حاجات صعبة دي حاجات غير قابلة للتنفيذ، لا الحاجات دي قابلة للتنفيذ، بس احنا لسه ما خدناش العزيمة، ما خدناش القرار ان احنا نبقى جادين في حياتنا وان ندخل للعمق عشان نقدر نصطاد ونقدر نبقى فرحانين في النهاية ونقف امام الله في اليوم الاخير ونقول له ها انا يا رب والاولاد الذين اعطيتنيهم. الله يعطينا ان نتعلم من هؤلاء القديسين الذين خدموا وجهدوا وتعبوا ودون المثل الصالح، احنا كمان نملى اناءنا الداخلي بزيت عمل الروح القدس بالصبر والاحتمال وطول الاناء لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.
Βέτησε εγγενείς γέτης μαρούτην σούχνη يوم في اسمرو تنجيب وطا انتتي اني جيار برز
بابين ريقون او تنشويز نبتر انتس او توكس.